تسليما مزيدا إلى يوم الدين. درسنا اليوم مكروهات الصيام، لأن الصيام له شروط وواجبات كما تقدم، وله سنن وآداب، وله مفسدات، وله مكروهات. يكره للصائم الحيامة أو التبرع بالدم إذا كان سببا في ضعاف الصائم، ومعناه إذا لم يكن سببا في ضعافه أنه أمر جائز مباح. إذا كان سببا في ضعاف الصائم لذا فإن تجنبها للصائم أولى، لأن الحجامة هي استخراج الدم الفاسد من الجسم، وسحب الدم غالبا يؤدي إلى ضعف الجسم، لكن بعض الأجسام تتحمل، فيها قوة تحمل وفيها دم كاف. فإذا كانت الحجامة أو التبرع بالدم سببا لضعف الصائم فهي مكروهة. أيضا يكره للصائم ذوق الطعام لغير حاجة أو مصلحة، يكره الإنسان يأتي إلى الطعام يذوقه بغير حاجة أو مصلحة، يعني بغير عذر يسوغ له ذلك، لما فيه من احتمال تعريض الصوم للفساد. ولذا قال الإمام أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس به. ومن أمثلة ما يكون عذرا لذوق الطعام قصد الزوجة إلى معرفة مقدار الملح في الطعام، تتذوق المرأة حين طبخها الملح لينظر بعدها اعتداله، وكذلك مضغ الطعام للولد إذا لم تجد لهم بدا من ذلك، يعني إذا كان الولد لا يستطيع يأكل، ربما الأم يعني قضمتها بأسنانها ثم جعلتها في فيه، مع أن الأولى ترك ذلك مع التحفظ من نزول شيء من الطعام إلى الحلق. لكن ليس من الحاجة مثلا ذوق اللبن، إنسان يأتي إلى لبن يذوقه أو عسل يقول هذا يذوق الطعام، لمعرفة الجيد منه والردي عند الشراء، فإن ذلك مما يكره للصائم. ويكره للصائم التقبيل والمباشرة إذا لم يأمن على نفسه وقوع مفسد للصوم من إنزال أو جماع، فإن أمن وقوع ذلك لم تكره في حقه. تقدم معنا أن الأولى للرجل الذي لا يملك نفسه البعد، بل واجب عليه البعد. ومما يستدل به على كراهة القبلة لمن تتحرك شهوته ويخشى الوقوع فيما يبطل صيامه، حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، رخص الأول لما يرى أنه يملك نفسه من قوة يعني ضبط لنفسه، وجاء الآخر فسأله فنهاه لما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. الحديث رواه أبو داود، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حسن صحيح. ويكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، أي استنشاق الماء بقوة، لأنه لا يؤمن نزوله إلى الحلق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للعقيط بن صبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ويكره للصائم الوصال في الصوم، يعني مثلا يصوم إلى المغرب ثم يواصل السحر ثم يواصل المغرب، هذا مكروه. أما إذا كان يدي إلى تلفه وهلاكه فلا يجوز، وإنما الذي جاء في المباح المواصلة إلى السحر، يصوم من السحر والنهار والليل إلى السحر ثم يفطر، لأن هذا رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. يكره الوصال في الصيام، وهو أن يواصل اليومين والثلاثة بدون طعام ولا شراب في الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم، فقال الصحابة: يا رسول الله إنك تواصل. فقال: إني لست كهياتكم. فواصل بعضهم فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول واليوم الثاني حتى رأوا الهلال فأفطر. فقال: لو زاد لزدتكم. كان منكل له. وهذا هو الوصال المكروه. أما الوصال الجائز فهو أن يواصل الصوم بدون إفطار إلى السحر، فيجعل فطوره سحورا، ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس، لحديث أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قال: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهياتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري. وليس معناه أنه يأكل ويطعم ويشرب حسا، ولكن هذا أمر معنوي، بمعنى أنه يجعل الله بقوة فلا يحتاج إلى الطعام والشراب. ويكره للصائم الكلام القبيح والغيبة والنميمة والكذب، هذا كله مكروه، وهذا محرم في الصيام وفي غيره، لكن في الصيام يجرح الصوم وينقص الأجر. يكره للصائم اللفظ القبيح والمشاتمة والغيبة أكثر مما تكره لغيره، فإن شاتمه غيره قال: إني صائم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. والرفث هو القول الفاحش، كلام البذيء. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. أخرجه البخاري. وبعضهم يقول: اللهم إني صائم، وزيادة اللهم لا دليل عليها. ويكره للصائم تأخير الفطر عن غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس أمام عينك فلا ينبغي لك التأخر عن ذلك. لماذا؟ لأن تأخير الفطر مخالف للسنة، والمؤخرون للفطر بعد غروب الشمس هؤلاء محرومون من الخير والخيرية. يكره تأخير الفطر بعد غروب الشمس لغير عذر شرعي، لأنه خلاف السنة، لحديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير. ما هو الخير؟ الخير موافقة السنة. فالذي يؤخر الفطر بعد غروب الشمس هذا محروما من الخير، وهو الاتباع الصحيح. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، متفق عليه. وقد ذكر العلماء عدة حكم لاستحباب تعجيل الفطر، فمنها الأول مخالفة اليهود والنصارى، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فأنت إذا أخرت بعد غروب الشمس وقد رأيت القرص غاب أمام عينك متشبه باليهود والنصارى، لأنهم لا يفطرون حتى يروا النجم. الثاني اتباع السنة وموافقتها، لأن الحكم أن تعجيل الفطر موافقة للسنة، فإذا كان تأخير الفطر فهو مخالفة للسنة. وأن لا يزاد في النهار من الليل، لأن النهار ينتهي بغروب الشمس، فأنت إذا أخرت بعد الغروب أنت زدت من النهار من الليل في النهار. وأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة، لأنه هو السنة والبركة فيه. وكره بعض أهل العلم الإكثار من النوم بالنهار للصائم. قال العلامة العثيمين في مجموع فتاويه: وقد سئل عن النوم طوال ساعات النهار ما حكمه، وما حكم صيام من ينام وإذا كان يستيقظ لأداء الفرض ثم ينام، فما حكم ذلك؟ أجاب رحمه الله فقال: السؤال يتضمن حالين. الحال الأولى: رجل ينام طوال النهار ولا يستيقظ، ولا شك أن هذا جان على نفسه وعاصٍ لله عز وجل بتركه الصلاة في أوقاتها، هذا الذي ينام طوال النهار ما يقوم لصلاة ولا لغيره. وإذا كان من أهل الجماعة فقد أضاف إلى ذلك ترك الجماعة أيضا، وهو حرام عليه ومنقص لصومه، وما مثله إلا مثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، يبني قصر ويهدم شعب، يصوم ويترك الجماعات ويترك الصلاة. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم ويؤدي الصلاة في أوقاتها حسب ما أمر به. وأما الحال الثانية وهي حال من يقوم يصلي الصلاة المفروضة في وقتها ومع الجماعة، فهذا ليس بآثم، لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى. والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عود نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يعلم إلا ذلك، وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام. فنصيحتي لهذا ألا يستوعب وقت صيامه في نومه، فليحرص على العبادة، وقد يسر الله والحمد لله في وقتنا هذا للصائم ما يزيل عنه مشقة الصيام من المكيفات وغيرها مما يهون عليه الصيام. أخيرا، يكره للصائم الأكل لو شك في طلوع الفجر، إذا شك هل الفجر طلع أم لا فإنه الأولى أن يتحرى، ويكره له الأكل حتى يتبين لو شك في طلوع الفجر. فالمستحب له ألا يأكل، والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوابصة بن معبد: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائي. في حديث أبي محمد الحسن بن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق طمانينة والكذب ريبة. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن صدق طمانينة والكذب ريبة. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. متفق عليه. عن نعمان بن بشير: والذي يأكل مع الشك في طلوع الفجر يحوم حول الحمى فيوشك أن يقع فيه، فكان بالأكل معرضا صومه للفساد فيكره له ذلك. انتهينا من درسنا اليوم في مكروهات الصيام، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.